صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أحزان قلبي لم تزل تضنيه، فإلى ما أبقى بما أنا فيه. يا غائبا طال انتظار محبه لظهوره، وخصومه تؤذيه، عجل فديتك فالمصائب جمة منها كتمنا ضعف ما نبديه. أي الرزايا تنسى سيدنا، أنسيت جدك وهو يذبح ضاميا وحسينا، أنسيت جدك وهو يذبح ضاميا جنب الفرات، وعز من يسقيه. أنسيت من بين الخيام عقائلا يؤذيك ما لاقين أن أرويه. يا سيدي وسليلة الهادي التي من كان يلجأ خائفا تؤويه، أمست ولا مأوى لها بين العدا، والدمع من أجفانها تجريه. وبعد أمست وأمس الشمر يؤلم كتفها ضربا وويلا، ويشتم حيدران وبنيه. وهي تنادي اخويا الشمر والله ضمني والله ضمني، ضربني علمتوني وشتمني، ضربني علمتوني امتوني وشتمني، ولنكسر ولنكسر قلبه ولا رحمني، ولنكسر قلبه ولا رحمني. تنادي أنا تبعتك على ريحة الخوة، والله وعفتني يا اخويا بقاع شلوى يا اخويا لا تقول ما عندك مروه ولا تقول ضيعتي الأخوة أنا ماشية أنا ماشية يا حسين قوة ما تدري الشمر بيا اش سوى اش سوى صوت علمتوني تلاوى تلوى تلوى اخويا اش حال اللي باري لعدو الحكم والامر لله لا حول ولا إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أفضل أعمال ليلة الجمعة الصلاة على محمد وآل محمد. سيكون الكلام أيها الأكارم في هذه الليلة حول لمستين من اللمسات في القضية المهدوية. أولا إطلالة على هذه الآية المباركة وما يمكن فهمه منها. النقطة الثانية واللمسة الثانية وهي ما هي علاقتنا بولي عصرنا وأمرنا عجل الله تعالى فرجه. أما بالنسبة إلى الآية المباركة فكما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الآية نزلت في المهدي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تقرر من قبل الإمام أن هذه الآية نزلت في الإمام الحجة عليه السلام معنى ذلك أنها ستحل إشكالية عالقة في أذهان البعض. أكو مفهوم عالق في أذهان البعض وهو من المفاهيم الخاطئة أن الإمام عليه السلام إذا خرج سيخرج سيفا مسلطا على رقاب البشرية، يعني أكو توجه دموي للقضية المهدوية، يعني أن الإمام عليه السلام سيسفك من الدماء ما شاء الله في سبيل إنجاح القضية المهدوية، وهذا مجانب للحق. الإمام عليه السلام حينما يخرج يخرج رحيما رحمة على الخلق. الآن أنا وأنت وملايين البشر كل المسلمين كل المسلمين عدا يعني من هو متطرف في توجهه، وإلا كل المسلمين يعلمون أنه ويعتقدون أن هناك إمام مهدي سيخرج في آخر الزمان. شنو وظيفته؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا. فهل الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا يلتجئ إلى الظلم والجور حتى يملأها عدلا؟ مستحيل. يعني هل يلجأ إلى إشباع السيف من الدماء حتى يا الله يقيم العدل؟ الواقع ليس هكذا كما سنكتشف من الروايات أو من الوجدان. وقد يقول قائل بأن هذا المعتقد وهذه الصورة وهي الصورة الدموية هي ناشئة على أو قائمة على ركام روايات رويت تتحدث عن المشاهد الدموية في القضية المهدوية. يعني أكو روايات، وهل كل رواية تؤخذ على إطلاقها وتؤخذ على علتها؟ لا طبعا، دنيا الروايات والتعاطي معها. تعلمون أن في الروايات جهة سندية، صح ولا لا؟ في الروايات جهة دلالية، في الروايات أيضا ما يعبر عنه بالجهة، يعني جو الآية، كيف الآية، زين، حتى تولد اطمئنان، حتى تولد وثوق كما يعبر العلماء. فحينما نأتي إلى علمائنا نسألهم عن هذه الروايات التي تحدثت عن المشاهد الدموية الإرهابية المرعبة في القضية المهدوية، علمانا شنو رأيكم في هالروايات؟ فيقولون من جهة سندية أن هذه الروايات تشتمل بعضها يشتمل على من؟ يشتمل على أحد الرواة المعروفين بالتدليس، وهو محمد بن علي الكوفي المعروف بأبي سمينة. لازم نفرق المعروف بأبي سمينة، لأن هناك أحد الرواة اسمه أيضا محمد بن علي همداني، وأكو أكثر من واحد كما يقرر السيد الخوئي قدس الله نفسه في علم الرجال، يقول يجب أن لا يختلط الأمر. ترى بعض الروايات يقول حتى بعض المؤلفين وقع في الخلط بين الأسماء، فجاء بروايات هي في الأصل مروية عن أبي سمينة لكن رواها عن الهمداني مثلا. رواها ليش؟ لتشابه ماذا؟ لتشابه الأسماء. فيقول ينبغي التدقيق، يجي العاد المدققون والمحققون يقولون دققنا النظر في الروايات التي تحدثت عن المشهد الدموي وشنو الإسراف في المشهد الدموي، فوجدنا أول من رواتها هو هذا أبو سمينة. زين، أبو سمينة شنو يؤخذ منه ولا ما يؤخذ؟ فيأتي النجاشي ليقول صاحب علم الرجال، فيقول إن محمد بن علي الكوفي المعروف بأبي سمينة فاسد الاعتقاد. هذا رقم واحد، فاسد الاعتقاد، كذاب مفتري، اشتهر بالتدليس في الروايات، وقد طرده أحمد بن محمد بن عيسى راوية قم، طرده من قم لكثرة كذبه وتدليسه وافترائه على أهل البيت عليهم السلام. إذن هذا راوي من الرواة وهو أبو سمينة، وشوف هالوصف اللي صدر في حقه يكفي فيه فاسد الاعتقاد، ويكفي فيه لو لم يكن هذا الجل بعدها، وهو ماذا؟ اشتهر بالكذب والتدليس. زين، فإذا هذا يعني قسم من الروايات مروية عن هذا الذي لا شك بأن روايته ساقطة. يجي مثلا بعضهم مسكوت عن يعني بعضهم لا بعضهم أصلا لا يؤخذ من على رأي البعض من العلماء، وهو مثل من؟ مثل علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي، هذا قسم من العلماء يتوقف من قبول روايات الواقفية زين لانحرافهم العقدي. فبالتالي هذه أيضا ابن أبي الجارود توقف البعض من قبول، وهكذا يعني بعضهم ظاهر بأنه غير ثقة وبعضهم الآخر مسكوت عن، يعني مجهول الحال. والمجهول في علم الرجال لا تؤخذ يعني روايته محط نظر، كأنما لا يتفقون على الأخذ بها. والواقفية أيضا هناك رأي يقتضي بعدم قبول رواياتهم، هذه من ناحية شنو؟ من ناحية السند، من ناحية الدلالة. صلوا على محمد وآل محمد. على مستوى الدلالة يعني المتن، يقولون هب أنه وجدت روايات، ومن ناحية سندية يمكن يعني تعبر تمشي، لكن إذا جينا للدلالة لا، إذا جينا للدلالة إذا قلنا مشهد دموي وأنه سيسلط سيفا، عندنا روايات صحيحة وتنص على عكس ذلك، زين على عكس ذلك، وهو الملائم للمعتقد. يعني عندنا روايات منها مثلا هذه الرواية اللي قالت بأن الآية من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم كذا، أنها نزلت في المهدي. شلون نزلت في المهدي؟ شلون نزلت في المهدي؟ يقول إمامنا الصادق عليه السلام: لأنه سيسير بسيرة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، بسيرة رسول الله. زين سيرة رسول الله شلون؟ قال: رؤوف بالمؤمنين غليظ على الكافرين. يعني ما كان النبي سيكون، لأن المظهر للرحمة المحمدية في كل زمن، الرحمة المحمدية هي رحمة رحمانية ورحيمية، رحمانية يعني شاملة لكل المخلوقات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه رحمة عالمية، وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين. الرحمة الرحمانية والرحيمية هي رحمة الله عز وجل، ولكن أظهر هذه الرحمة في النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ناحية أخرى قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني رحمة عامة ورحمة خاصة، رحمانية ورحيمية. وفي كل زمن يكون إمام الزمان هو المظهر لهذه الرحمة الرحمانية، ومظهر للرحمة شنو؟ الرحيمية. فهذا معنى كلام الإمام الصادق عليه السلام: يسير بسيرة رسول الله. شنو سيرة رسول الله؟ قال: رؤوف بالمؤمنين غليظ على كافرين، لأن النبي كان كذلك، بالمؤمنين رؤوف رحيم. من ناحية الكفار اللي ما جايين يصطلحون ولا يقبلون الهداية، شو تقول الآية المباركة؟ آية تقول المباركة، الآية المباركة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الناس يحتاجون إلى، حتى يهتدون يحتاجون إلى القوة، فإمامنا يعمد إلى الأرلين والرحمة مع المؤمنين، وهناك من لا يعتدل إلا بماذا؟ إلا بالسيف. هنا وهم القلة طبعا الجزئية القليلة بعد أن يستنفذ الإمام كل الوسائل لهدايتهم، حتى المناصبين للعداء لأهل البيت الذين يعني شرأبت قلوبهم وتشبعت بغضا في زمن الظهور، إمامنا يتعامل باللين والرحمة معهم إلى أن لا يزدادون إلا عتوا ونفورا، ومع ذلك يعطيهم شنو مجال، يعطيهم فسحة، يعطيهم أيام حتى يتراجعون حتى كذا، ثم من يتراجع يتراجع ومن لا. هنا الإمام عليه السلام ينظر ما الأمر. على كل حال فهذه رواية تدل على عكس ما دلت عليه روايات شنو؟ روايات الدماء. أيضا أيها الأكارم رواية أخرى تروى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في معرض حديثه عن الإمام الحجة، يقول فيأخذ البيعة على أصحابه على بنود معينة، ما هي؟ قال ألا يسبوا أحدا ولا يهتكوا حريما ولا يقتلوا محرما أو محرما، زين، ولا يهدموا دارا ولا يعني ياخذ الإمام الحجة البيعة على أصحابه على أنهم عناصر سلام في الكرة الأرضية، على أنهم عناصر رحمة تنتشر من خلالهم الرحمة الإلهية والرحمة المحمدية. وهكذا الروايات توالت على هذا المضمون. ثم أنه إذا جينا إلى الوجدان أيضا كذلك، مستحيل أن البشرية والروايات اللي تتحدث على أن أفضل العبادة انتظار الفرج وتعيش الناس ينتظرون الإمام ولتالي للإمام سفاك دماء، هذا للبشرية تنتظر، مستحيل أن يكون الإمام كذلك صلوات الله وسلامه عليه. إذن أيها الأكارم هذا ما يخص هذه الجنبة، على أن الإمام الحج عليه السلام هو عنصر سلام وسينشر السلام في المعمورة حينما يظهر ويظهره الله تبارك وتعالى رحمة ورأفة بالبشرية. هكذا هو معتقدنا في قائم آل محمد على الهمسة الثانية. واللمسة الثانية أيها الأكارم، ومن خلال هذه العشرة والليلة الجمعة، الجميل أن نلفت أنظارنا إلى أمر مهم وهو زيادة العلاقة بإمام الزمان. واقعا نحن في أمس الحاجة، لأن هو السبيل المتصل والدليل على الله عز وجل، وحاجتي إلى إمام العصر حاجة ذاتية، ترى حاجتي إلى الإمام حاجة ذاتية مو حاجة عرضية، ها لا 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 لا، حاجة ذاتية. ليش حاجة ذاتية؟ لأن إمام العصر شي يشكل في الوجود بكامله، ها شي يشكل الإمام الحجة الآن في زماننا ماذا يشكل؟ يشكل ها عنصر الأمان لكل الوجود، لولا الإمام لساخت الأرض بمن عليها، صح ولا لا؟ لولا وجود المبارك عليه السلام اللي هو مظهر لللطف الإلهي، زين، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فبه الآن. هذه من الأدوار المهمة التي يقوم بها إمامنا الحج عليه السلام في عصر الغيبة. يجي واحد يقول شلون غائب ونستفيد، ما في فائدة، لا نقول له في فائدة. من أهم الأمور أنه ماذا؟ أنه عنصر أمان، عنصر أمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، في وجود النبي، الآية عن النبي، بعد رحيل النبي شنو؟ من يمثل رسول الله تمثيلا سماويا هو الذي يحل
ويكون في هذا المنصب، وهو منصب ماذا؟ أن الله يدفع به البلوى، يدفع به العقوبة الاستئصالية. فإذا كان إمامنا كذلك، علاقتنا أولا ما هي، وكيف يجب وكيف ينبغي أن تكون هذه العلاقة؟ يعني أنا الليلة بكرة نهاية العشرة يا مؤمن لازم أسأل نفسي علاقتي مع الإمام الحج شنو هي؟ ها؟ شنو قوة العلاقة مع الإمام ما هي؟ حتى أنا أوجد الجواب لنفسي. رحم الله من عرف قدر نفسه. فالآن لو مثلا صار هناك مثلا قول مباراة زين والشباب مثلا عنده هواية عنده كذا حب إلى اللعب ويروح مثلا، أو المشاهدة مثلا تشوف البعض مستعد أنه يروح قبل المباراة بساعتين أو يحضر المباراة اللي تستغرق كم أيضا يا إخوة، أيضا ساعتين وزيادة يمكن بعض الأوقات ولا لا، تالي بعد على بال ما ينتهي الأمر ويصير إعلان نتائج وإلى آخره أيضا محتاج، يعني يمكن يقضي لخمس ساعات حتى يحظى بمشاهدة مباراة أو لعب مثلا. وطبعا هذا لا يعاب، أي هواية ومشروعة ولا غبار، يعني لا بأس فيها. لكن السؤال اللي لازم أسأل، وهكذا بقية الهوايات بقية الرغبات بقية يعني هنا أسأل نفسي، أنا الذي أقضي أوقات للمسامرة أقضي أوقات للهوايات والرغبات، هل أنا على استعداد أن الليلة مثلا أو يوم غد أشغل نصف ساعة في التفكير في الإمام الحج عليه السلام، ربع ساعة ما يخالف، يعني أنا عندي الإمام عليه السلام يحضر بنفس مستوى الأصدقاء، ها؟ بنفس مستوى اللي تربطني بينهم علاقة وطيدة، عندي أحباب وعندي أصدقاء، يعني كل ما شوية مشيت يصيرون موجودين على ذهني، هل الإمام الحجة موجود على ذهني؟ في اليوم مرة في اليوم مرتين، خصوصا حينما أستيقظ من منامي أو أريد المنام وقد وفقني الله ببركة هذا الإمام أن أصير موجود. وبكم يمسك السماء لولا الحجة لساخت الأرض، يعني لولا وجود المبارك ماكو وجود أصلا ولا نظام. فأنا أشغل نفسي ولو ربع ساعة نص ساعة في التفكير في الإمام الحج عليه السلام في شد الأواصر بيني وبين الإمام الحج عليه السلام. إذا كان الجواب نعم فهنيئا لك، وإذا كان الجواب بلا فلازم شوية أشتغل لتعبئة هذا المجال، وهو المجال الروحي مع إمام الزمان صلوات الله وسلامه. أنا بحاجة في الواقع، يعني من أسمع مثلا الليلة جنابك قريت العنوان كذا وجاي عشان تاخذ معلم من معالم الإمام الحجة، هذا جميل ورائع، يعني الواحد يحط حق نفسه إشارة إيجابية لأنه سعى إلى المواطن التي تحمل ذكر قائم آل محمد. وطبعا حتى يوصل الإنسان إلى هالمرحلة يحتاج إلى أمور، من أهمها هو العلم. العلم حتى يزداد الإنسان معرفة بإمام الزمان، ترى كل ما زاد الإنسان معرفة بالشيء يزداد تعلق به ولا يقل تعلق به؟ تزداد التعلق. أنا كل ما عرفت الإمام أكثر وأكثر، أدوار الملكوتية أدوار المادية، ماذا يشغل من منصب هذا الإمام، كيف هو حاله، كيف هو مثلا خروجه، كل هالمعطيات اللي تعرضوا لها أهل البيت، ترى أهل البيت عليهم السلام تعرضوا لها وهم يقصدونها. ليش؟ لأن التعرض إلى ماذا ينبغي لي أنا تجاه الإمام؟ يعني إمامنا الصادق حينما يتحفنا بهالتحفة المباركة دعاء العهد المبارك مثلا، بس هالشكل جابه وزود نبيه، واللي يريد شوي يلفت أنظارنا خصوصا إذا كان صباحا شوية ذهنية توها صافية، أنا خل ألتفت إلى الإمام الحجة لأطلب منه المدد والعون على هذا اليوم، زين، وأشرع في دعاء العهد اللي من شأنه أنه يشد الرابط ويوثقها مع الإمام الحجة عليه السلام. حينما أقرأ هذه العبارات، أقرأ زيارة آل ياسين، أيضا تشدني يا مؤمن، تربطني ربطا وثيقا بالإمام الحجة عليه السلام. أيضا دعاء الندبة إذا صار متسع عندي في يوم الجمعة ولو مقدار ربع ساعة، أن أقرأ هذا الدعاء متى ما خطر على بالك. افتح المفاتيح، مفاتيح الجنة، اقرأ الدعاء. لا تقول شوي يصير عندي وقت أكثر، شوي تفاعل، لا 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 لا، إذا خطر ببالك صار عندك مجال ولو ربع ساعة، أفعل شيء يربطني بالإمام الحجة عليه السلام. هذا فرع المعرفة، لأن بالمعرفة الإنسان يدخل في عمق القضية المهدوية فيخرج من اللآلئ التي تحدث عنها أهل البيت والأبواب اللي تحدثوا عنها في القضية المهدوية، ما شاء الله كثيرة ووافرة. فإذا علينا أن نشد الرابط، نوثق العلاقة مع إمامنا الحجة صلوات بأي نحو وبأي كيف، زين، يصير الإنسان يربط نفسه بالإمام الحجة. الليلة ليلة الجمعة، فنسأل هو أين هو الإمام الحجة في مثل هذه الليلة؟ وين الإمام الحجة؟ في كربلاء، وإذا كان في كربلاء في أي بقعة؟ يجي أحد الشعراء يقول لا، اليوم العاشر لعل الإمام الليلة لا يمضي إلى وين؟ يمضي إلى المعزات، لأن كل فقيد وأكو ناس تستقبل عليه بالعزاء. المعزى في قضية الحسين هو من؟ زينب وأمها الزهراء عليها السلام. الزهراء، الزهراء، خليها مدخل وندخل على زينب يا مؤمن. الزهراء أيضا صاحبة عزاء. يجي الشاعر الكراني عاد ويدخلنا أجواء بين الزهراء وبين ولدها الحسين وبين حفيدها الإمام الحجة. شي يقول الكراني؟ تقرأ وياي يا مؤمن. إجا المهدي القبر أمه يعزيها بمصاب حسين، يقلها كربلا ما تصير لو ما كسرت الضلع، وويلاه يا يمه بثوبك اللي فيه بعصره صدرك تهشم، يمه لا تنزعينا وعنا لا تمسح الدم، وتعالي وياي يا يمه نطب من ما تمل الماتم، ويا الشيعة خلى النوح ونهل دم دموع العين، ويا الشيعة خلى النوح ونهل دم دموع العين. بعد بعد تعالي بضلعك المكسور، هاللي ما برى صوابه وعن عينك الملطومه لا تشيلي العصابه، قفله البيت الجاي عليك يا مؤمن، وصيح بكل حسينيه يا حسين ومصابة ويا الشيعة عخلنا النوح ونهل دام دموع العين. أجركم الله. هذا دور الزهرة بعد ويا زينب يقول الأخ نعم مع زينب في مثل هذه الليلة، لأن رزية الحسين ورزية العقيلة زينب ها من الرزايا الخالدة والمؤلمة في عقل الإمام وفي كيان الإمام الحج عليه السلام. لذلك لما أن قتلت الرجال في مثل هذا اليوم ونادى المنادي علي بالنار لأحرق خيام الظالمين على أهلها، أحرقت أحرقت كل الخيام أحرقت، لم تبق إلا خيمة زين العابدين عليه السلام. لكن شو تسوي العقيلة إذا الخيمة مملوءة جلاوزة يتشاورون، ها هذا يقول اقتلوه، هذا يقول لا تقتلوه، هذا يقول كذا. هنا زينب العقيلة عليها السلام ها تحيرت في هذه الحالة حينما حرقت الخيام وصارت رمادا، تحيرت العقيلة زينب عليها السلام ماذا تصنع. بعثت بأطفال إلى ابن زياد إلى ابن سعد تسترق قلبه حتى يترك هذه الخيمة، وفعلا استطاعت العقيلة أن ترقق قلب ابن سعد، فأمر الجلاوز أن يخرجوا، فأدخلت زينب تلك الأيتام التي تفاررت جمعتهم العقيلة زينب، أدخلتهم إلى تلك الخيمة وصارت تنادي عاد كل ساعة تنادي فلانة فلانة يا نسوان التفتوا لأنفسكم ليكون وحدة تطلع. شوي اللي قالوا ليها ترى الرباب خرجت من خيمتها. هنا ذهبت زينب تبحث عنها إلى أن رأتها عند مهد عبد الله الرضيع وهي تنادي أنا ظليت طول الليل لالي وظنيت عبد الله نغالي وعظم مصيبة شدغت بالي أنا أهد بالأهز بالمهد والمهد خالي خالي أثار الولد يا ناس غالي. أرجعت الرباب ها الكل موجود قالوا لا ترى أختك أم كلثوم رفعت طرف الخباء الخباء وخرجت من هذه الناحية، خرجت تتبعها وإذا بأم كلثوم متجهة ناحية المشرعة. أخي إلى أين؟ قالت أنا رايحة العباس أقل والله أقل يا نومك يا خويا مو محل ترضى يباريني خولا. أرجعتها يا مؤمن وهكذا كل ما رجعت وحدة تستقر قليل اللي ينادوها ترى فلانة لا نراها. هنا قريب منتصف الليل قالوا سكينة لا نراها يا زينب، فخرجت تبحث عنها تنادي بني أين أنت، لا يرد عليها. تدخل إلى مثل إلى خيمتها ترد تطلع زينب العقيلة وتنادي أين أنت، حميد بن مسلم يراها داخل وطالع فيها الخيمة، جاء إليها يلي من الخيمة تطلعين وترجعين اش عندك بهالبر تضربين اشواط سبعي. قالت انا الكلفني ابن أمي بحريمة زينب وكلم أجنبي والله ضي لكن اش بيدي ضايعة من نيتي ما طلعت من الخيمة ولدي توجهت وحسينا قالها سواد يم خو وتحسيني جنها تتحرك بصفا يتيمتكم أظنها يمت ولكن يفت القلب ونها ويصعب عليك المعركة لوحدك تروحي لا لازم أروح أنا مكلفة بهالأيتام وهالعائلة وراحت وتحملت الصعاب وشافت البنت قدامها على جسد الحسين وهي تنادي يم جسد بو يا حسين خليني يا عما أبحسب جروح الجسد واتخضب بدم بالحال شبقتها وصاحت يا ابو اليمة آجركم الله أرجعتها إلى الخيمة وصارت تسلي العيال والأيتام إلى أن جئ إلى النساء بالماء لما مات بعض أطفال الحسين وبلغ ابن سعد أن الأيتام بدأوا يموتون من الظما أرسل الماء إلى الخيام بس وصل الماء إلى الخيام وإذا بالنساء يتكاببن على القراب هذه تسقي نفسها وترتوي وهذه تسقي رضيعها إلا مجموعة من البنيات لا والله ما قاموا جالسين في زاوية من زوايا الخيمة أخذت زينب قربة من الماء مضت إليهن صارت تحل وكاء القربة وإذا يسائلوها عما ما تصنعين قالت أحل فم القربة حتى أسقيكم الماء لئلا تموتوا من الظما وإذا بلسان واحد شي يقولون عما أنا اشرب الماء وقد قتل الحسين ظمآنا أنا اشرب الماء وقد قتل الحسين عطشانا أنا اشرب أنا اشرب لذي إذ الماء حاش وهلي وهلي قضاو كلهم عطى وحسين وحسين التراب أمسى فراشا أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي بمحمد وآله عجل لوليك الفرج والنصر والعافية شافي جميع المرضى واقض جميع الحوائج سهل جميع الأمور اطلق جميع الأسارى غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم احفظ المؤسسين والحاضرين والمؤمنين ومن لاذ بهم لأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.